مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووفاة 8 رضيع فلسطيني بسبب البرد القارس. إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وألا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقائي إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا، محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقائي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقائي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين، والتي تشمل أبعادا مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
من الطبيعي أن إيران بلد كبير، ونحن مواقفنا في سوريا وحول سوريا مهمة معروفة جدا. ومنذ البداية وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا وشفافا وعلنت مواقفنا، ونحن نحترم اختيار الشعب السوري وكل ما يقرر الشعب السوري، وعلى كل على الآخرين أن يحترموه وحفظ الوحدة التراب السوري وسيادة سوريا وكل بلاد هذا البلاد، ومهم بالنسبة لكل المنطقة. على أي حال، نحن أبدأنا قلقنا مع الأطراف الأخرى، وهذه هذا قلق يساور البلدان الأخرى، وسوريا يجب أن تواصل عملها دون تدخل مدمر من أي طرف إقليمي أو دولي، والشعب السوري يقرر قرار بنفسه. على أي حال، يجب أن يراقب أن روسيا سوريا لا تستبدل إلى مركز للمتشددين والإرهاب والإرهابيين. نحن أعلناها مرارا، وآخر موقفنا هو فيما يخص، باعتبار المزيل المحترم هو قبل 8 أيام غرد بتغريدة مع ذات مغزى، وكتب فيها وضح فيها للزملاء الجامعة العربية ودول المنطقة سوريا لماذا نحن نعتقد أن نريد الوصول إلى حافة الأمن والسلام في سوريا، وهذا يعود بنفع بالنسبة لنا ولدول المنطقة، والكل يعرفون ذلك.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن قائدا عسكريا فحسب، بل هو رمز عالمي تمكن من تحديد مسار التاريخ لعقود طويلة. وقال اللواء حسين سلامي في مراسم إحياء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، قال إن الشهيد شخصية عظيمة، وكان يجاهد لكسب رضا الله فقط، وكان يدخل الميدان في أصعب الظروف ويغير المعادلات. وأشار سلامي إلى أن حزب الله في لبنان فرض إرادته على العدو الإسرائيلي الذي أصبح منهكا ومرعوبا ومكروها في العالم، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وطريقهم مستمر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك اللواء قادر رحيم زادة عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال اللواء رحيم زادة إنه تم نشر وحدات دفاع جوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية بالقرب من المواقع الحساسة مجهزة بأنظمة حديثة، وأضاف أنه سيتم إجراء تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة دفاع جوي موحدة ضمن مناورات اقتدار القوات المسلحة. وأشار إلى أن هذه المناورات ستكون واسعة النطاق ولا يتم إعلان تفاصيلها للحفاظ على السرية والمفاجأة الاستراتيجية للأعداء، وسيتم فقط الكشف عن جانب منها عبر الإعلام. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم في حالة خطرة في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلقا النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق الشرقي مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. هذا وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة عن منفذيها، وبثت منصات فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية. استشهد 6 فلسطينيين في عدوان للاحتلال على مركز يؤوي نازحين في غرب خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة رفح استشهد 2 فلسطينيان في غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح. وفي الوسط استشهد 2 فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في البلدة القديمة وسط مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. أما في شمال القطاع فقد ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف تجمع للمواطنين في جباليا البلد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة رضيع عمره 35 يوما نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس. وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد القارس بين الأطفال في القطاع إلى 8 أطفال. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قالت في بيان إن البرد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة المواليد بقطاع غزة، بينما يفتقر نحو 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية لإنقاذ حياتهم. وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإخراجه مستشفى كمال عدوان شمالي غزة عن الخدمة بعد عشرات الهجمات على المستشفى. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 جنود إسرائيليين تعرضوا للتحقيق والتفتيش في جنوب أفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب. وأكدت القناة 13 أن هذه التحقيقات التي يتعرض لها الجنود والصهاينة هي بداية لواقع سيرافقنا طويلا. وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق متزايد في أوساط وزارة الخارجية ووزارة القضاء في الكيان الصهيوني بعد إصدار أمر بالتحقيق مع جندي إسرائيلي في البرازيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. والتهمة ضد الجندي قدمت من قبل منظمة فلسطينية تعرف بنشاطها في تتبع الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارتهم لدول أجنبية، حيث تسعى المنظمة إلى جمع أدلة ضدهم وتقديم شكاوى لاعتقالهم. حول ارتفاع محاولات ملاحقة جنود الاحتلال القضائية بسبب حرب غزة نتوقف والتقرير التالي.
بسبب ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، أصبح جنود وضباط الجيش الإسرائيلي يواجهون ملاحقات قضائية في بعض دول العالم. هيئة البث العبرية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن محاولات استهداف جنود الجيش قانونياً بالخارج آخذة في الارتفاع، موضحة أن نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رفعت في الخارج، وفتحت تحقيقات في 10 دول دون أن يعتقل حتى الآن أي جندي. وفي السياق ذاته قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي حذر جنود احتياط موجودين في الخارج من تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة. فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الخارجية جيدعون ساعر عقد اجتماعا لفريق من وزراء المجلس الوزاري المصغر لبحث حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج. المعارضة الإسرائيلية بدورها انتقدت الحكومة لتسببها بهذا الوضع، حيث استنكر زعيمها يائير لابيد في منشور على منصة إكس حقيقة أن يضطر جندي إسرائيلي للهرب من البرازيل خشية اعتقاله لأنه قاتل في غزة، معتبرا ذلك فشلا دبلوماسيا هائلا لحكومة بلا مسؤولية ولا تجيد التصرف. وتأتي المواقف الصادرة من كيان الاحتلال بعد معلومات عن فرار جندي في جيش الاحتلال من البرازيل قبل اعتقاله متوجها إلى تل أبيب وفق الإعلام العبري، فيما قالت السلطات القضائية في البرازيل إنها أصدرت أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة بناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية. وفي تشيلي قدمت مجموعة من 620 محاميا تشيليا دعوى ضد الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة والمتواجد حاليا على أراضي تشيلي. ويستبعد خبراء أن ينجح كيان الاحتلال في حماية جنوده وضباطه الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم إبادة في قطاع غزة، خاصة أن منظمات حقوقية في العديد من البلدان قالت إنها جمعت معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية في الدول التي يتواجدون فيها.
أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أنها خاضت فجر اليوم اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال سرايا القدس إن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. ومساء أمس استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الفتى بعيار حي في صدره. إلى ذلك تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، فيما قالت كتائب الشهداء الأقصى إنها استهدفت بالرصاص وبعبوة ناسفة شديدة الانفجار قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة. تظهر الآلام في العاصمة الفرنسية باريس استنكارا لتحول فرنسا وأوروبا إلى حديقة خلفية تبرر جرائم الكيان الصهيوني وتعطي غطاء سياسي للمشاريع التوسعية للكيان في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
هذه المظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولمواصلة الكيان الإسرائيلي احتلال الدول العربية المجاورة.
كأنها طبول حرب تقرع على الموقف الرسمي الفرنسي والأوروبي تجاه القتل المستمر في غزة. أما الألسن فتصدع بهذه الكلمات. وهي تعني تعيش مقاومة الشعب الفلسطيني. هذه اللافتة تجمع ماكرون وبايدن ونتنياهو وكتب عليها لقد قتلتم الإنسانية.
أنا أشارك اليوم في هذه المظاهرة باعتباري مواطنا أرفض أسلوب بلدي المستفز جدا لنا. لماذا ينخرط بلدنا في الحرب على فلسطين ولبنان؟ يحاولون تغطية ما رأيناه بأعيننا، عدوان إسرائيلي بأوامر من سلطة نتنياهو لقتل النساء والأطفال بدم بارد في الشرق الأوسط، وفي هذا العام ننتظر استفاقة من الشعب الفرنسي لإيقاف ما يحصل من مجازر.
غضب يتفاقم بعد زيارة وزير الخارجية لسوريا والمخاوف من تكرار التدخلات الأجنبية فيها وفي المنطقة وتوسيع التمدد الصهيوني وإعطائه غطاء سياسيا أوروبيا لإنهاك جسد المقاومة وتحسين الكيان الغاصب.
نحن هنا منذ بداية الحرب لمساندة الفلسطينيين وللقول إننا سنبقى في الشارع حتى تنهي فرنسا هذه المهزلة وتتوقف عن دعم القتل في غزة.
ويعتبر ملف العلاقات الخارجية والدبلوماسية الفرنسية أحد أهم أسباب الأزمة التي تتعاظم تباعا ككرة الثلج في فرنسا، والتي تهدد بأزمة سياسية لم تعرفها الجمهورية الخامسة من قبل.
صعدت قوات الاحتلال من خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القرى اللبنانية الجنوبية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. فقد نفذ الاحتلال سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، حيث قامت قواته بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون، كما ودخلت قوة معادية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها بالتزامن مع قيام قوة مؤللة إسرائيلية تضم جرافات بعملية تجريف في بلدة عيترون. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في منطقة مثلث طير حرفة الجبين، حيث كان من المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني في هذه المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول مواصلة جيش الاحتلال خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة، نستمع إليه في التقرير التالي.
خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قرى جنوبي لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من الخروقات عبر التوغلات التي يقوم بها جنوده أو عمليات التفجير والتفخيخ والتمشيط. الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، حيث قامت قواته بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الرأس وعيترون، كما دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها بالتزامن مع قيام قوة إسرائيلية تضم جرافات بعمليات تجريف في بلدة عيترون. ونفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في منطقة مثلث طير حرف الجبين. الخروقات اليومية تزامنت مع تصريح وزير حرب كيان الاحتلال بأن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب إلى وراء نهر الليطاني في لبنان.
في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
وسائل إعلام عبرية كشفت عن نية تل أبيب البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف العدوان، معتبرة أن موعد الانسحاب ليس مقدسا، فيما اتهمت قوات اليونيفيل في لبنان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي بخصوص وقف إطلاق النار. وأكدت أن جيش الاحتلال يتعمد تدمير ممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية للجيش اللبناني، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال من شأنها تعريض وقف الأعمال العدائية للخطر، ومن بينها تدمير الممتلكات والبنية المدنية. وفي وقت سابق أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة قوية ومشروعها لم يسقط، مشددا على عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق أو بانتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان.
وختاما لحصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأجانب. عملية أطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية ومقتل 3 مستوطنين وجرح 10 آخرين. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووفاة 8 رضيع فلسطيني بسبب البرد القارس. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث، من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم. قال أحد علماء النفس: إن لم تسعدوا الناس بأموالكم فاسعدوهم بأخلاقكم. قيل: متى دخل حب المال إلى القلب خرج منه الحب والإيمان وحرية الضمير. وقيل: كمال المروءة من بضاعة العقل. قال أحد الشعراء: وخير خلال المرء صدق لسانه، والصدق فضل يستبين ويبرز، وإنجازك الموعود سبب الغنى، فكن موفيا بالوعد تعطي وتنجز. قال أحد الحكماء: الكذب والنفاق والمكر والاحتيال جبال ثلج، إذا سطعت عليها شمس الحقيقة ذابت، وذاب معها أصحابها الذين حاولوا أن يصلوا إلى السحب. وقال حكيم: الكلام الصادق لا يحتاج إلى قسم. قالوا: السعادة تولد من ضدين، القناعة والطموح. وقال أحد الفقهاء: يستأذن الموت على العاقل، ويدفع الباب على الغافل. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس، فإن قضاها بيد الله تعالى.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 13 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى، وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعا عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى.
نعم.
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله.
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضل تفضل، تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها المرزة.
تفضل.
سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره الميرزا لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا ميرزا.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى، ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم. فما أن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا هنيئا.
ميرزا.
نعم.
ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله. ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا. وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز. أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال أنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب. هم قتلة وجنات فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين، وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي، فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله، حتى عندما كنت في أصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين، فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
نعم
قلت حقا.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافا أخرى وراء هذه الأعمال.
لا الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاء من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحيانا على يد الأعداء.
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع وسينهار، ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم؟ إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي، لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيداً في هذه الفترة أيضاً عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد روح الله، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من أصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمحوا لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذن سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك يا
ميرزا. عليك فرش البساط يا ميرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القزاق والبريطانيون على خمين، فقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشكخان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشكخان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا يا
حسنا.
يا سيد روح الله،
نعم،
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمية.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشك خان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشك خان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفة أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشك خان، فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناضلين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال دعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
قوافي الوجد.
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ستبكي شجوها فرسي ومهري، صفائح دمعها ماء الجسوم. قرينا النار ثم نشأنا فيها كما نشأ العذارى في النعيم. وفارقنا الصياقل مخلصات وأيديها كثيرات الكلوم. يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. أبيات من ديوان أبي الطيب المتنبي.
خلق
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى،
أنا لا أخشى ما دمت معي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأجانب. عملية أطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية ومقتل 3 مستوطنين وجرح 10 آخرين. مجازر جديدة